السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان كون الصلاة قصدا والخطبة قصدا. عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي ما شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا، عن خبر ضماد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريد أن يرقيه، وكان يرقي من الريح، الريح من الجنون أو من مس الجن. فضماد ابن ثعلبة الأزدي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرقيه، قال لعل الله أن يشفيك على يدي، فلأنه سمع من كفار مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، وقول الكفار إن النبي مجنون قد قيل قبل ذلك للأنبياء من قبله، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالله عز وجل ذكر حال الأقوام أنهم كذبوا المرسلين، وتكذيبهم بأن يقولوا عن هذا الرسول أنه مجنون. فجاء ضماد يريد أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون رحمته وشفقته بأعدائه، رحمته وشفقته بهؤلاء المشركين، فدعاه النبي إلى الله. كيف دعاه؟ من خلال خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر ما ذكر. لذا أيها الإخوة، خطبة الحاجة أثرت في كافر. خطبة الحاجة التي هي مقدمة الخطبة إن الحمد لله إلى آخره أثرت في كافر، ألا تؤثر في المسلم؟ خطبة الحاجة أثرت في كافر وجعلته يسلم، ألا تؤثر في المسلم؟ التي الخطبة التي تكرر كل أسبوع، لو أن خطيبا ذكر خطبة الحاجة ونزل، إن اللي هي إن الحمد لله إلى آخرها، ونزل وعقلها الناس لكفتهم. لو أن الخطيب ذكر خطبة الحاجة ونزل والناس عقلوا هذه الخطبة وفهموها، والله لكفتهم، لكفتهم، إنها جمعت الحمد والاستعانة والاستغفار والتوحيد والهداية، فجمعت الخير كله خطبة الحاجة. ولذا النسائي أوردها في كتاب الجمعة يشعر أن الخطب تستفتح بها خطبة الحاجة، وكذلك ظاهر صنيع الإمام مسلم يدل على ذلك، أن خطبة الحاجة تكون في بداية الخطب، خطبة الجمعة. طبعا ذكرت في خطبة النكاح كما كان يقول ابن مسعود
وكذلك كما هو صنيع بن ماجه أورده في كتاب النكاح، وأكثر أهل العلم يريدون هذه الخطبة في كتاب النكاح. إذا أراد أن يتقدم واحد لخطبة امرأة أو نحو ذلك فيذكر هذه المقدمة: إن الحمد لله لخطبة الحاجة. وكذلك السلف كانوا يذكرونها في شؤونهم، في الشؤون العامة، لما يستمعون ويبتدئون كلامهم يذكرون خطبة الحاجة. فينبغي أن تؤثر فينا، أن تؤثر في المسلمين خطبة الحاجة. وكذلك طالب علم من السودان يقول: أنا الذي أثر في إنه والله شيخ المسجد سمعته بدأ درسه، اسمه الشيخ آدم عبد العزيز، بدأ درسه بخطبة الحاجة: إن الحمد لله. قال: والله هذه الخطبة، هذا الكلام، المقدمة هي التي شدتني. وكثير من الناس لما يبدأ الخطيب هذه الخطبة بيقول لك: والله حافظينها معروفة، فبتلاقيه بينام أولها عبين ما يسمع الموضوع. طب ما هي نفسها موضوع أصلا، هي نفس المقدمة هي موضوع بذاته أصلا، فبقول لك: والله حافظينها، سمعناها زمان. والأصل أن يتفكر فيها وأن يتدبر في معانيها، وإذا كرر الشيء فينبغي أن نتفكر فيه أكثر، كما ذكرنا في مسألة سورة الفاتحة. الفاتحة لما تكرر في الفريضة 17 مرة، إذا نتفكر فيها أكثر ونتدبر فيها أكثر من الآيات القرآنية. فإذا كرر الشيء في القرآن نتفكر فيه أكثر، وإذا كرر في العبادات يكون التفكر فيه أعظم وأجل. ولذا كانت خطبة الحاجة التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها: إن الحمد لله. وهذه الخطبة وردت عن 6 من الصحابة: عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، ونبيط بن شريط، وعائشة، وعن ابن عباس رضي الله عن الجميع. وردت هذه الخطبة عن 6 من الصحابة: عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، ونبيط بن شريط، وعائشة، وعبد الله بن عباس. ووردت بطرق مختلفة، بعضهم يزيد بعضهم ينقص، ولكن الذي جمعه الشيخ الألباني رحمه الله، وقد ألف مؤلفا مستقلا في خطبة الحاجة، الذي جمع الطرق وجمع الروايات بيّن فيها خطبة الحاجة، فقال خطبة الحاجة في قوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هنا رواية ابن عباس ما فيه ونستغفره، لكن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في رواية: وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله. إذن هذه الرواية الصحيحة، أو الجمع بين الطرق، هذا الجمع بين الطرق في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. طبعا ونستهديه تكلموا فيها فقالوا فيها ضعف: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، بعض ونستهديه، ونستهديه هذه فيها ضعف، جاءت من طرق ضعيفة. فإذا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نلاحظ شيئا أيها الإخوة، أن الحمد والاستعانة والاستغفار جاء بصيغة إيش؟ الجمع. والشهادتين جاءت بصيغة، وأن الشهادتين جاءت بصيغة الإفراد. إن الحمد لله، خطيب وحده يتكلم، إيش بقول؟ إن الحمد لله أحمده ولا نحمده؟ نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم إيش يقول؟ وأشهد أن لا إله إلا الله. ما يقول ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فالشهادتان جاءت بصيغة الإفراد، والحمد والاستغفار والاستعاذة جاءت بصيغة، والاستعانة جاءت بصيغة الجمع. ما الحكمة في ذلك؟ يقول الإمام ابن القيم: والأحاديث كلها متفقة على أن نستعينه ونستغفره ونعوذ به بالنون، وأن الشهادتين بالإفراد. قال: كل الروايات جاءت أن نحمده نستعينه نستغفره بالنون، يعني بالجمع، وأن الشهادتين بالإفراد. قال: والأحاديث كلها متفقة على هذا، كلها متفقة على هذا. فما الحكمة؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لما كانت الشهادتان أو الشهادة لا يتحملها أحد على أحد ولا تقبل النيابة فيها بحال، لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة فيها عن حال، أفرد الشهادة بها. يعني ما في واحد بتحمل شهادة أن لا إله إلا الله عن الآخر، كل واحد على وجه الإفراد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذه لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة فيها. يعني واحد يقول أنت خلص احكي عني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا ينفع، لابد أنت أن تقول. فقال لا ينفع النيابة فيها، أفرد الشهادة بها، لكن الاستعانة الاستعاذة الاستغفار تقبل ذلك، تقبل ذلك. يعني تقول لي أحد استغفر لي، يعني أدعو الله أن يغفر لي، يجوز. وكذلك قال فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له، قل اللهم أعن فلان، صير ولا ما بصير، قل اللهم أعنه، تستعيذ بالله له، تقول اللهم أعذ فلانا من الشيطان الرجيم. قال فجاز فيها الجمع. فلهذا نقول أو أعذنا أعنا اغفر لنا، يجوز اغفر لنا يجوز. فجمعت هذه الأمور، نحمده نستعينه نستغفره، لأنها تقبل أن يتحملها أحد عن أحد وتقبل النيابة بخلاف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كل واحد يتحملها وحده، لا تقبل الجمع، لكنها نحمده نستعينه تقبل الجمع وتقبل أن يتحملها أحد عن أحد ويدعو الواحد لأخيه بذلك. هذه حكمة. الحكمة الثانية التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال: وفيه معنى آخر، وهو أن الاستعانة والاستعاذة طلب وإنشاء، فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولغيره. الاستعانة والاستعاذة طلب وإنشاء، ما معنى هذا الكلام؟ تقول نستعينه نستغفره نعوذ، فكأنك بتقول يا رب أنا أستغفرك لي وللمسلمين، طلب من الله وإنشاء، أستغفرك دعاء، أستغفرك لي وللمسلمين، يا رب أعذني وأعذ المسلمين. لما قلت ونعوذ مع أن الخطيب واحد، نعوذ بالله، أعذني وأعذ المسلمين، اغفر لي واغفر للمسلمين، احمده نستعينه نستغفره نعوذ، فكأنه يقول هذا طلبا من الله وإنشاء له ولإخوان المؤمنين. قال وأما الشهادتان فهما إخبار، يعني ما في طلب ما في دعاء في الشهادتين، فهما إخبار، فهو يخبر عن نفسه هو، فيخبر عن نفسه وأنه يصدق قلبه يصدق لسانه قلبه، وهذا يخبر الإنسان فيه عن نفسه لعلمه بحاله. فلذلك الخطيب يقول وأشهد أن لا إله إلا الله، أنا أعلم حالي، إن شاء الله قلبي يشهد أن لا إله إلا الله ولساني إن شاء الله يشهد، فلعلمه بحاله فيقول وأشهد أن لا إله إلا الله، فهذا خبر، لكن نستعينه نحمده، هذا طلب من الله إنشاء، أن تطلب العون وتطلب العوذ من رب العالمين عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا قوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. انظروا أيها الإخوة البداية، هذه الخطبة على وجازة ألفاظها لخطبة الحاجة، إلا أنها قد تضمنت معاني عظيمة وكلمات جامعة، بل تضمنت أصولا في التوحيد وإظهار العبودية لله تعالى، أصولا من أصول الإيمان بإظهار التوحيد والعبودية لرب العالمين، تضمنت الحمد لله عز وجل. فتقول إن الحمد لله، إن الحمد لله، قول الحمد، ما هو الحمد؟ قالوا الحمد الثناء الكامل، الثناء الكامل على المحمود بكمال صفاته، الثناء الكامل على المحمود بكمال صفاته. وقلت إن الحمد لله، الألف واللام لاستغراق، استغراق جنس المحامد، يعني كل أنواع المحامد لله. ما إحنا نقول في الصلاة الحمد لله رب العالمين، وبعد الصلاة 33 مرة الحمد لله، كل المحامد بأنواعها وصورها وأشكالها هي لله وحده لا شريك له، يستحق الحمد بأجمعه، لأن له الصفات العلى وله الأسماء الحسنى. تقول الحمد لله، واحد قال لأحمدن الله حمدا عظيما ثم قال الحمد لله، فواحد قال أي حمد عظيم حمدته، قال وأي حمد أعظم من أن أجعل الحمد كله له وحده. نقول الحمد لله، ال هذه تفيد الاستغراق لا من استغراقية، هذه كل أنواع وصور الحمد لله، إيش أعظم هذا الحمد. فقال أنا جعلت الحمد لله، قال جعلت الحمد كله له، أي حمد أعظم من هذا. وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر طبعا لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله. لأن الدعاء على نوعين أيها الإخوة، الدعاء على نوعين، دعاء ثناء ودعاء مسألة، دعاء ثناء ودعاء مسألة. كثير من المسلمين يغفلون عن هذه المسألة، أن الدعاء على نوعين، دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء ثناء تثني على الله، هذا دعاء، الحمد لله العظيم الحليم القدير الكبير، هذا دعاء تثني على ربك، أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا دعاء ثناء. ومن السنة أن تقدم بين يدي دعاء المسألة دعاء ثناء، قبل أن تسأل أثني على الله. كذلك الفاتحة تعلمنا هذا، سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ثناء، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كلها ثناء، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إظهار افتقار، بعدين الطلب والمسألة إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. فأول شيء قدمت ثناء، بعدين قدمت بعد ذلك مسألة، أول شيء الثناء ثم ثنيت بالمسألة. فالحمد لله جعل الحمد كله لله عز وجل، ذلك الله عز وجل ذكر الحمد عموما يشمل الزمان والمكان، وخصه أحيانا بزمان وأحيانا بمكان، فقال وله الحمد كما في الروم، وله الحمد في السماوات والأرض، خصه بظرف مكاني، وله الحمد في السماوات والأرض، بعدين ظرف زماني، وعشيا وحين تظهرون. وفي سورة القصص خصه بظرف زماني، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، الأولى يعني الدنيا، فخصه بظرف زماني، مرة بخصه بظرف مكاني مرة بخصه بظرف زماني، له الحمد في الأولى والآخرة. وأحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن الحمد لله، حتى القرطبي يقول اختلف العلماء أيهما أفضل، أن تقول لا إله إلا الله أو تقول الحمد لله، أيهما أفضل، أن تذكر بذكر لا إله إلا الله أو تذكر بذكر الحمد لله. طبعا كلاهما فضل عظيم، وينبغي للعبد أن يكثر من هذا وذاك. يا إخواني سبحان الله، كل ذكر من الأذكار له أثر على القلب، كل ذكر من الأذكار له أثر على القلب، كل كلمة في الأذكار لها أثر على القلب معين. فمن الأذكار مثلا سبحان الله، سبحان الله لها أثر غير الله أكبر، غير الحمد لله، غير حسبي الله ونعم الوكيل، غير لا حول ولا قوة إلا بالله، غير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذكر في من الأذكار له أثر على القلب. لكن يقال أيهما أفضل؟ على العموم أفضل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي إيش؟ لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. فقال إن الحمد لله نحمده في جميع الأمور والأوقات والأحوال، نحمده. وأفضل الحديث هذا صحيح، سلسلة صحيح، قال عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله يوم القيامة الحمد، أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. يا أخي قليل ناس الآن بيحمد الله، والناس في تقصير مع نعم الله، ظلك احمد وانت ماشي قول الحمد لله، أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. بعضهم فعلا أول هيك مصيبة تنفيسي بصير ينفخ طنجرة تبريسي، ينفخ يا أخي قول الحمد لله وانت ماشي، الحمد لله أكلت الحمد لله، دخلت بيتك الحمد لله، شبعت الحمد لله، خرجت من الخلاء الحمد لله، الحمد لله أكثر منها، أكثر أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. حماد على وزن فعال صيغة مبالغة يعني كثرة الحمد. فقال إن الحمد لله نحمده، وأيضا قال نستعينه. والاستعانة بالله الثقة به والاعتماد عليه، الثقة به والاعتماد عليه. العبد محتاج الاستعانة بالله في ترك المحظورات وفي فعل المأمورات وفي الصبر على المقدورات. العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الجهاد، وترك المحظورات، يترك نظرة الحرام بحاجة استعانة بالله، يترك مال الحرام بحاجة استعانة بالله، وترك المحظورات والصبر على المقدورات، فصبر جميل والله المستعان على ما تصبرون. ومر بنا قول ابن القيم أن سر الكتب الإلهية، وهذا قول ابن رجب، سر الكتب الإلهية ترجع إلى إياك نعبد وإياك نستعين. سر الكتب الإلهية ترجع إلى إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بالله وحده، وهذه روح العبودية أيها الإخوة. إذا نحمده ونستعينه، استعانة بالله. وأيضا قال ونستغفره، نطلب المغفرة منه. طبعا نحمده نستعينه، السين في هذه في اللغة هنا تفيد الطلب. نستعينه أي نطلب العون منه، نستغفره أي نطلب المغفرة منه، نطلب المغفرة منه. الاستغفار طلب المغفرة من الذنب. الله قال لنبيه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. بعد كل هالخيرات إيش؟ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وطبعا رب العالمين أيها الإخوة سمى نفسه الغفور في 91 آية، وسمى نفسه الغفار في 5 آيات، وسمى نفسه الغافر في آية واحدة. اسم الغفور في 91 آية ورد، الغفور الرحيم، غفور الودود، 91 آية، دور عليه في المصحف 91 مرة الغفور. والغفار 5 آيات، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا في 5 آيات، والغافر مرة واحدة في سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. إن كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ذلك يذكر الناس عليه الصلاة والسلام بالخطبة، والخطيب ينبغي أن يذكر الناس بهذا، يقول ونستغفره. فكل خطبة من ذكر المستمعين بالاستغفار أن يستغفروا الله. ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الشيطان، إن الشيطان قال وعزتك لا أبرح أغويهم ما زالت أرواحهم في أجسادهم، وعزتك لا أبرح أغويهم ما زالت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا، وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا. الاستغفار من حات الذنوب يا أخواني، والاستغفار في إظهار العبودية لله والافتقار والخشوع له والتذلل. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. في إظهار التذلل، في إظهار الخشوع لله. كذلك الاستغفار له أثر عقدي أيها الإخوة عن النفس، إنه من استغفر الله علم أن له ربا يغفر، كما في الحديث علم عبدي أن رب أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب يأخذ بالذنب. فالاستغفار له أثر في العقيدة، أن واحد بيعرف أنه فيه رب يغفر. لما واحد يقول استغفر الله دائما يعلم أن له ربا يغفر. لذلك اللهم اغفر لي، كان يقول اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. ابن حجر يذكر استشكال بعض الناس، قال واستشكل دعاؤه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار اغفر لي خطئي وعمدي وزلي وجدي كل هذا، قال مع أنه معصوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغفر لي وبيستغفر 100 مرة و70 مرة مع أنه معصوم، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف يقول اغفر لي؟ مفهوم السؤال يا إخواني، استشكل بعض الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي. طب ما هو معصوم من الذنوب والمعاصي، طب والله غفر له ما تقدم وما تأخر، ويكثر أن يقول اللهم اغفر. أنت عارف إيش يعني يكثر؟ ترى ما في واحد منا بستغفر يمكن عشر معشار ما استغفر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بدك تعد كل مجلس مئة مرة، وإحنا كم مجلس باليوم؟ إذن إذا جلس عشر مجالس استغفر مئة مرة بكل مجلس ألف، إذن ألف مرة باليوم مثلا، جلس عشرين مجلس كل مجلس مئة مرة، إذن ولا واحد منا يصل إلى عشر معشار ما استغفره عليه الصلاة والسلام، يستغفر كثيرا. فقال كيف والله قد غفر له؟ فقال أجيب بوجوه. ابن حجر يقول أجيب عن هذا بوجوه. الوجه الأول أنه قصد تعليم أمته، النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الاستغفار هذا القول اللهم اغفر لكم أنا مغفور له، لكن أراد أن يعلم أمته. قال والوجه الثاني أنه سأل ذلك لأمته، فأنا يقول أستغفر الله كأنه يقول له، كأنه يطلب من الله فيقول اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لي خطأ وجد، كان يقول اللهم اغفر لأمتي خطأها وعمدها وهزلها وخطاياها. فقال هذا السؤال ليس له، هذا السؤال لأمتي، هذا الوجه الثاني. الوجه الأول أنه أراد تعليم أمتي، الوجه الثاني أنه سأل هذا لأمتي، والوجه الثالث أنه سلك هذا الطريق على سبيل التواضع والعبودية لرب العالمين والخوف من الله والافتقار إليه، وهذا أحسن الوجوه، هذا أحسن الوجوه، أن النبي سأل ذلك على وجه التواضع وعلى وجه الافتقار إلى الله. وكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازداد استغفارا، فالنبي أكثر الناس استغفارا لأنه أكثر الناس معرفة بربه عز وجل، أكثر الناس معرفة برب. وكلما أيها الإخوة كلما ازدادت معرفة العبد لا ازداد خوفه من ذنوبه. وابن مسعود يقول في البخاري إن المؤمن يرى ذنوبه إيش؟ كجبل يوشك أن يسقط عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. المؤمن يرى ذنوبه جبل يسقط عليه خائف، استغفر الله استدام بستغفر. وسهل بن عبد الله يقول، وهذه كلمة إلنا يا إخوان حتى نجدد التوبة، حتى نعرف أنه الواحد أن توبته بحاجة توبة له، وأن استغفاره بحاجة استغفار. قال سهل بن عبد الله علامة التائب أن يشغله الذنب عن الطعام والشراب كالثلاثة الذين خلفوا، يعني من توبته يجي يحطوا له أحسن الأكلات ما يوكش بيتذكر ذنبه، هذه خاصة بداية التوبة. علامة التائب أن يشغله الذنب عن الطعام والشراب كالثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا ضاقت على الأرض رهبة ما عرفوا يتحرك، ما استطاعوا يأكلوا ويشربوا من هجر الناس لهم ومن ضيق الأمر عليهم، استشعروا الذنب ثم تاب الله عليهم أيها الإخوة. أما هسه بقول لك توبت إلى الله وبنسف مناسف طوالي، مش لا طعام ولا شراب والذنب، وبيعمل عظائم الأمور وبوكل زي ما بده. قال أن يشغله الذنب عن الطعام والشراب حتى مسدود نفسه، لأنه ذنبه عنده عظيم عظيم. فاللي بيستغفر يدل على إجلاله وإعظامه لله وتعظيمه لله. فإذا قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه والأخر ونستغفره ثم قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إيش الفرق بين شرور النفس وسيئات العمل؟ نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات. إيش الفرق بين شرور النفس وسيئات العمل؟ إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.